أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله أصول الكرم وقادة الأمم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب وعدم استصغار شيء منها، فقد ورد إن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: تعليم الحكمة من وظائف النبوة. في عدد من آيات القرآن الكريم جاء الحديث عن وظائف البعثة النبوية، وتم تحديد أربع مهام وأربعة أغراض للبعثة النبوية، كما في هذه الآية الكريمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون إما المقصود به المنتمون إلى أم القرى، أو أنهم في مقابل أهل الكتاب. هناك أهل الكتاب وهناك أميون، يعني ليس لهم كتاب سماوي يدينون به. والمعنى المتداول للأميين هو عدم إجادة القراءة والكتابة، وفي ذلك نقاش. رسولا منهم، لماذا هذه البعثة؟ لماذا بعث في الأميين رسولا منهم؟ ما هي وظائف هذا الرسول حينما بعثه الله سبحانه وتعالى؟ تقول الآية: يتلو عليهم آياته. هذه الوظيفة الأولى، يتلو عليهم آيات الله، آيات القرآن الكريم، ويزكيهم، يزكي نفوسهم من الأدران، من الأحقاد، من مختلف الانحرافات والعقد النفسية. هذه الوظيفة الثانية، ويزكيهم. الوظيفة الثالثة، ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن، معاني القرآن، أحكام القرآن، مفاهيم القرآن. الوظيفة الرابعة، والحكمة، يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. ولعل الدمج بين الأمرين ما قال ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة، وإنما قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن بعض الكتاب حكمة، كثير من الكتاب فيه حكمة، وبعض الحكمة من الكتاب، ولذلك تم الدمج بين الأمرين ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته أمر واضح، يزكيهم أيضا أمر واضح، يعلمهم الكتاب أي القرآن أمر واضح. الحكمة ما هي؟ ماذا يعني أن من وظائف بعثة النبي صلى الله عليه وآله أنه يعلم الناس الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ للمفسرين آراء كثيرة في معنى الحكمة، ولكن في الواقع هم لا يتكلمون عن معنى الحكمة، وإنما يتكلمون عن مصادق الحكمة، عن تجليات الحكمة. أما الأصل في معنى الحكمة، الحكمة من الإحكام والإتقان، ولذلك يقال العمل المحكم أي المتقن الذي لا ثغرة فيه ولا خلل فيه. فالأصل في الإحكام هو الإتقان ومنع الخلل، أن يكون العمل عملا محكما عملا متقنا، هذا هو معنى الحكمة. إذن ما المقصود بأن الرسول صلى الله عليه وآله بعثه الله ليعلم الناس إحكام العمل وإتقان العمل؟ يعني يعلمهم حسن إدارة الحياة، كيف يديرون حياتهم بشكل جيد. يطلق عليه الآن في المصطلح الجديد جودة الحياة. النبي صلى الله عليه وآله يعلم الناس كيف يحسنون إدارة أنفسهم وإدارة حياتهم حتى تكون حياتهم في مختلف جوانبها، أعمالهم ممارساتهم تصرفاتهم محكمة متقنة لا خلل فيها. هذا هو غرض من أغراض البعثة، هذه هي وظيفة من وظائف البعثة، أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الناس الإتقان والإحكام في أمور حياتهم، كما يعلمهم أمور الدين وما يسبب لهم النجاح والفوز في الآخرة، يعلمهم كيف يتقنون أمورهم وإدارة شؤونهم في الحياة الدنيا. ومما يؤيد هذا المعنى أنه يعلمهم الحكمة، يعني يعلمهم إتقان إدارة الحياة، مما يؤيد هذا المعنى أن أحاديث ونصوص عندنا تأمر الإنسان المؤمن بأن يطلب الحكمة أن وجدها. فقد ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. ضالة يعني يبحث عنها، من أي مكان وجدها؟ لو كانت الحكمة ترتبط بأمور الدين، أمور الدين لا يأخذها الإنسان من أي مكان وجدها، لكن لأن الحكمة ترتبط بإدارة شؤون الحياة من أي جهة كانت، حتى من غير المسلم، حتى من غير المستقيم. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكون أحق بها وأهلها. بالتأكيد هذا لا يرتبط بالأمور الدينية، كيف من المشرك نأخذ الأمور الدينية؟ هذا يعني أن الحكمة ترتبط في مصادقها الأكثر بإدارة أمور الحياة، فإذا وجدنا عند المشرك طريقة أفضل لإدارة شأن من شؤون الحياة، فلماذا لا نأخذه؟ في كلمة أخرى عنه عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. هذا يؤيد أن المقصود من الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة هو تعليم إدارة شؤون الحياة، ليس المطلوب أن يعيش الإنسان بأي صورة وبأي شكل، وأن ينجز أعماله كيفما اتفق. كلا، المطلوب أن تختار الطريقة الأفضل للعيش، وأن تختار المستوى الأحسن لإنجاز العمل. وهذا هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه للناس. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مو تمشية حال، مو كيفما كان، حياة طيبة، يعني الدرجة العليا من طريقة الحياة ومن أسلوب الحياة. ويقول سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لابد وأن يحرص الإنسان على إنجاز عمله بالشكل الأفضل والأحسن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وفي نص آخر: إذا عمل أن يحسن. هذا تأكيد على أن الإنسان في إدارته لشؤون حياته ينبغي أن يتوخى الإتقان وليس أداء العمل كيف كان. الأمم الآن إنما تتنافس، الحضارات إنما تقاس درجة رقيها بالإتقان، بجودة الحياة وجودة الإنتاج. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه الناس، كما كان يعلمهم الصلاة، كما كان يعلمهم أحكام الحج، كان يعلمهم كيف يمارسون حياتهم، خاصة وأنه بعث في مجتمع جاهلي كان يسوده الجهل، كما تقول الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في مختلف المجالات، في مختلف الجوانب. ونحن حينما نقرأ الأحاديث النبوية ونطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، نرى كيف أنه كان يصرف جهدا كبيرا في تعليم الناس الطريقة الفضلى للحياة، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف ينامون، كيف يتاجرون، كيف يديرون علاقاتهم الاجتماعية، كيف يديرون معاركهم وحروبهم. في مختلف المجالات كان الرسول صلى الله عليه وآله يحرص على تعليمهم جودة العمل وإتقان العمل. عندنا عدد كبير من الأحاديث، العلماء جمعوا هذه الروايات والسنن. المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمه الله في موسوعة الفقه أفرد أربعة مجلدات بعنوان السنن والآداب في مختلف مجالات الحياة: آداب التجارة، آداب الزراعة، آداب السفر، آداب النوم، آداب السباحة، آداب النظافة، في مختلف المجالات، في مختلف مجالات الحياة. بالطبع هذه السنن والآداب قابلة للتطوير، حينما تتطور الحياة قد تكون بعض السنن بعض الآداب صالحة لزمن تحتاج إلى تطوير في زمن آخر، لكن المهم هذه المنهجية، أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الناس أن يديروا حياتهم ويؤدوا أعمالهم بشكل متقن ومحكم لا ثغرة فيه ولا خلل. قد تختلف الطريقة من عصر إلى آخر. ورد عن علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ممكن تتطور الأزمنة، لكن المنهجية ينبغي أن تكون قائمة، منهجية إتقان العمل، إجادة العمل. نذكر بعض الأمثلة على سبيل الاختصار، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كانت اهتماماته ليست بالعبادات والأمور الدينية فقط. طبعا حتى في العبادات والأمور الدينية الأحكام والآداب تشير إلى الإتقان في أداء العبادة. الصلاة أيضا لها طريقة حتى تؤديها متقنة، الحج له آداب له أحكام حتى يؤدى متقنا، وهكذا مختلف العبادات والأعمال. لكن نأتي بأمثلة في مجالات الحياة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا وسخة ثيابه، ما كان الناس يهتمون بنظافة ثيابهم، لم يسكت عن الأمر. قال صلى الله عليه وآله: أما وجد هذا ما ينقي ثيابه؟ كان يوجه أصحابه أن يلبسوا الثياب النظيف النقي، والقرآن الكريم يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا يرتبط بأمور الحياة، هذا أمر إرشادي. وفي حديث آخر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، شعره ما منسق، ما مرتب شعر راسه، لم يسكت عن هذا الأمر. لماذا؟ هذه مو قضية صلاة، ما شأنك به يا رسول الله، شعره خليه بكيفه. لا، هو جاء يعلمهم الحكمة، والحكمة يعني إتقان الحياة وإتقان إدارة الحياة. فقال صلى الله عليه وآله: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ما يخلي شيء اللي يسكن شعره يرتب شعره. وهكذا في مجالات بعض الأحيان يستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوليها اهتماما. موضوع الشرب، شرب الماء، الناس ما كانوا يهتمون آنذاك إذا عند ماء للشرب أن يغطيه، أن يحجبه حتى لا يصيبه الغبار الأوساخ. النبي صلى الله عليه وآله كما عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا، وكاء السقي يعني يربط، وأن نغطي آنيتنا، آنية الطعام، آنية الشراب، غطوها لا تجعلوها مكشوفة. هذا يرتبط بأمور الحياة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النفخ في الشراب، إذا تشرب ماء أو تشرب شاي أو تشرب أي شيء لا تنفخ فيه. بعض الناس إذا كان حار شاي أو شيء وهو مستعجل ينفخ، هذا مكروه. نهى عن النفخ في الشراب. فقال رجل: القذاه أراها في الإناء يا رسول الله، ساعة أشوف غبرة أشوف وسخة في الماء، ما أهف أباعدها؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: أهرقها، لا تنفخ، كت الماء، لا تنفخ في الماء. شوف حتى هالأشياء الدقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يلحظها. وهكذا في المجال الاجتماعي. في مجال السكن روايات عندنا حول السكن وحول المساكن وحول آداب المنزل وكيف يكون المنزل. طبعا نحن الآن قد لا نرى أنفسنا محتاجين لكثير من هذه الأمور، لكن إذا إذا عرفنا المجتمع الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ندرك أهمية هذه التعاليم. طبعا بعضها لا زالت الحاجة إليه قائمة إلى الآن. أكتفي بأمثلة بسيطة أو مثلين. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبات على سطح غير محجر. سطح بيت ما محجر، يعني ما حول سور، الإنسان ينام على هذا السطح، النبي نهى لا تسوي الشكل. طيب هذا مو موضوع لا صلاة لا صوم لا قضية دينية، يعني هذه جودة الحياة. لأن الإنسان حينما يقوم من النوم خاصة في مساحات البيوت الضيقة وما في حائط ما في سور ما في ما محجر السطح، ممكن يقع بعض الناس يمكن يقوم يتحرك وهو نائم، فينهى عن هذا الأمر. نهى أن ينام على أن يبات على سطح غير محجر. وعن الإمام الصادق عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل بيتا مظلما إلا بمصباح. طيب هذا موضوع لا يرتبط بقضايا دينية، تدخل مكان تدخل بيت أشعل الضوء فيه، مصباح كهرباء، لا تدخل مكان مظلم. وهكذا في مجال التجارة، في مجال الزراعة، في مختلف مجالات الحياة، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوجه الناس هذا مصداق، ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر مرحلة من مراحل حياة الإنسان. نقرأ هذا الحديث: رسول الله صلى الله عليه وآله نزل حتى لحد سعد بن معاذ، دفنه في لحده يعني، وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن. ثم التفت إلى الناس لما فرغ وحث التراب وسوى قبره، قال صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى. قبر رح يبلى، فلماذا هذا الإتقان في ترتيب القبر وفي التعامل مع القبر؟ قال صلى الله عليه وآله: ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. كل عمل ينبغي أن يحكم، حتى المقبرة قبر، لكن ينبغي أن تكون المقبرة أيضا نظيفة مرتبة منسقة. مع الأسف إلى الآن بعض مقابرنا يعوزها التنسيق، يعوزها الترتيب، رغم أن هناك إشراف من جهات رسمية من البلدية وهناك لجان أيضا، لكن بعض الناس يصرون أن يتصرفوا في المقبرة على رغبتهم، فتجد ليس هناك طريق بين القبور لسير المشيعين ولسير الناس، كل واحد يريد أن يدفن ميته في المكان الذي يرغب فيه. لابد وأن يكون هناك تنسيق ترتيب. حتى موضوع المقبرة ينبغي أن تكون الأمور فيها متقنة محكمة. إنها رسالة إلى المسلمين في كل عصر وفي كل جيل أن يهتموا بتنظيم أمور حياتهم، وأن يتوخوا جودة الحياة وجودة الإنجاز والعمل، فذلك أمر مطلوب من الناحية الدينية، وهو هدف وغرض من أغراض البعثة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وللتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لنا ولجميع المسلمين والبشرية جمعاء في هذا اليوم، واجعله مناسبة كريمة سعيدة. اللهم اكشف هذا البلاء عن الناس، اللهم اصرف عنا وعن جميع عبادك البلاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.